ويكون الشوق مؤكد وبعد ذلك يفعل الفعل. فإذا فعل الفعل وتحققت المسألة فتحققت الغاية. واضح؟ وفرق يأتي إن شاء الله بين الغاية والعلة الغائية. هالشيخنا كلام يطول هذا عوف. هسه هالمقدار هذا يكفي. واضح إن شاء الله. وإذا واحد بعد يريد يشوف كتاب التعريفات للجرجاني أي كتاب مال المصطلحات يشوف الفرق بيناتهم. إذا نهض وسد العطش مالته للمعلومة فبها ونعمت. وإلا فإن شاء الله المسيرة مستمرة ويأتيك بالأخبار من لم تزود. يجي إن شاء الله تعالى بعض من عدة سؤال على المادة. أكو فتشي مواضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ذكرنا في الدرس الماضي أن تعريف المنطق هو الأمر الأول الذي يذكر من تلك الأمور الثلاثة. والتعريف بطبعه تعريف العلم وتعريف العلوم هو يكون بالرسم، والرسم تعريف بالخاص، والتعريف لا بد أن يكون مساوي للمعرف ولا بد أن يكون أجلى وأوضح من المعرف. ولا يكون التعريف بالرسم أو بأي نحو من أنحاء التعريف أجلى وأوضح إلا إذا كان التعريف درجة وضوحه أرقى من المعرف. واضح؟ فعلينا أن نثبت، إذا نثبت الخاصة ونبرهن على الخاصة، يعني مثلا عرف الماء، عرف الماء، إنسان مثلا لا يعرف الماء فيعرف يقول هو سائل عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة. حتى يصدق هذا التعريف ويكون اصطلاحيا علينا أن نعرف ما هو اللون وحقيقة اللون، ما هي الرائحة، ما هو الطعم، كيف أن الأشياء تختلف بالطعوم، كيف أن الأشياء تختلف في الروائح، كيف أن الأشياء تختلف بالألوان، وضم اللون إلى الطعم ماذا يحصل، ومجموعهما ونضم إليه الرائحة نقيدهما بالرائحة ماذا نحصل على ناتج. بعد أن تتضح هذه الأمور جميعا يتضح المعرف وهو الماء. واضح إن شاء الله. مثلا الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. الآن عندما تسأل أي إنسان بالخارج، خارج المدرسة أو خارج إطار الحوزة، قال سوف أعطيك معلومة وتقارنها مع معلومة أخرى، أي المعلومتين أوضح عندك؟ قال يقول تكلم. قال المعلومة الأولى جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، يصفن هذا. قال إيه؟ قال والمعلومة الثانية؟ قال إنسان. قال إنسان؟ قال شلون؟ قال أنا إنسان وأنت إنسان، كل إحنا أولاد آدم. قال له، قال والله الهوسة ما أعرف شنو، أعرف الجسم، أعرف حساس ما أدري شلون، بس التشكيل هذا ما أرجو المعذرة. واضح؟ فمعلومية الإنسان عندنا أقدم من معلومية الجسم النامي هذا. إذن فعندما نأتي ونريد أن نذكر هذا مثالا للتعريف علينا أن نتنازل عن هذه المعلومية من أجل المثالية حتى يكون المثال صحيحا. نفترض أن الإنسان معلومته يعني العلم به خفي ونريد أن نبرهن على معنى الجسمية ومعنى الحساسية ومعنى التحرك ومعنى الإرادة ومعنى الناطقية. فإذا برهننا على هذه المفردات وعلمنا بها، علمنا بالإنسان. واضح إن شاء الله. مثلا ما هو علم الميتافيزيقية؟ نفس الكلمة لا تعرف أنت معناها، مو مثل ما هو الإنسان، الإنسان تعرف. ما هو علم الميتافيزيقية؟ أنت من كلمة مثلا علم الميتافيزيقية، ميتافيزيق علم يعني ما أدري شنو. خل نفرق، قال وهو علم ما وراء الطبيعة. وراء هاي وراء يعني وراء حسية. طبيعة شنو طبيعة؟ شو بالله بيقول لي شو تقصد بالطبيعة؟ وش تقصد يعني ما وراء الطبيعة؟ قال المراد بالطبيعة كذا وكذا وكذا وكذا، وما وراء الطبيعة كذا. هسا عرفت الميتافيزيقي. بعد أن شرح هذه المفردات ووضح هذه المفردات، انتقل العلم، صار هذا التعريف أجلى وأوضح من المعرف، وصار التعريف لازما للمعرف، ومن اللازم ننتقل إلى معرفة الملزوم فيتم التعريف، فترجع المعلومة الحركة الراجعة من الذهن وتقول هذا الذي كان مجهولا من وجه صار معلوما بوجه يمتاز عن جميع ما عدا. فإذا أردت أن تجعله موضوعا في قضية لك الخيار، فإذا أردت أن تجعله محمولا في قضية لك الخيار. قد عرفته بشكل حقيقي بالتعريف. واضح إن شاء الله. هذه واقعية التعريف، مو واقعية التعريف كما أخذناها في المنطق، الإنسان حيوان ناطق، ونحن نعرف الإنسان أكثر مما نعرف الحيوان الناطق. هذا مثال، ويراد للطالب أن يتجرد عن معلوماته الأولية ويتخيل أن الإنسان أخفى من الحيوان الناطق. واضح إن شاء الله. فهكذا الفكرة، عندما نريد أن نعرف علم المنطق علينا أن نتنازل عن معلومتنا السابقة لعلم المنطق، ونريد أن نثبت الخاصة والكلمات التي تذكر في تعريف المنطق حتى ينتقل الذهن إلى المعرف. واضح إن شاء الله. لذلك هذا التعريف أصحاب الاختصاص يبذلون سنوات وسنوات حتى يصلوا إلى تعريف. واضح؟ مثلا حيوان ما أدري شنو بالبحر، لا هو هيك شكله، لا هو ما أدري شنو، ما أدري شنو، ما أدري شنو. فالعلماء ماذا يبحثون؟ تفاصيله، يأخذوا له أشعة، هذا من الفقريات، قال لا مو من الفقريات، هذا من الرخويات، هذا من الرخويات مثلا كذا، هذا كيف يتكاثر، يراقبونه وكاميرات والتكاثر إلى أن عرفوا كيف يتكاثر. يتكاثر مع هذه المجموعة، مع هذه المجموعة، صالح لهذه المجموعة، صالح لنا. وإذا به مثل له صفة، معلومات ومعلومات، إلى أن وصلوا إلى نتيجة أن هذا الحيوان حيوان عجيب غريب، لا يندرج تحت أي مجموعة وأي تصنيف من هذه التصنيفات للحيوانات البحرية، ولا الحيوانات البرية، ولا الحيوانات التي تطير مثلا، ولا التي في الحشائش وغير ذلك. إذن هذا حيوان برأسه، مثلا هذا الحيوان المنقرض الماموث مثلا، مثل الفيل بس شيء العاج مالته الماموث، لا هو فيل بس هو يشبه الفيل بس مو فيل. واضح؟ أو الديناصور، وديناصورات أكلة اللحوم، وديناصورات أكلة الحشائش، وديناصورات تطير، وديناصورات زاحفة. واضح؟ يبذلون الكثير الكثير حتى يصلوا إلى تعريف هذا الحيوان، ويعطوه اسم من الأسماء. واضح إن شاء الله. ينقل أن أحدهم كان، أحد أصدقائي كان يدرس هندسة، يدرس أحجار يعني مركبات، كيميائية يقول الأستاذ مالتنا الدكتور بالجامعة سولف لنا قصة هذا حجر اسمه مليوسنج ستون. مليوسنج ستون قال تعرفون شنو هذا القصة مالته؟ قال هذا الجيولوجي فلان الفلاني في فترة اجهنا بالعراق بالآثار. فيقول ذولا طبيعتهم العلماء من يكتشف شيء ينطيه اسم علمي. ما شايفين هسه بالأخبار يقول هذا إعصار كاثرين، هذا إعصار توماس، هذا هاي أسماء اللي يكتشفون الإعصار، راح يجي هيك إعصار أو هذا زلزال كذا، فينطونه اسم. فيقول هذا اكتشف الهيئة مالت هذا الحجر، التركيبة مالته تختلف عن باقي الأحجار ما مكتشفة، فيريد يعطيه اسم. فسأل أهل المنطقة أهل البلد، قال له هذا الشكل مالته شنو هذا؟ ترجم له هذا شنو هذا؟ هذا صاحبنا يشتغل رجال عمالة وياهم حفار يعطونا فلوس باوع. قال له شنو مليوسة؟ مليوسة عن هذا مالي ده مليوسة. قال له مليوسة كتب مليوسنج ستون. هسه تروح بالأحجار وكذا مليوسنج ستون اسمه مليوسنج مليوسنج ستون يعني الحجر المليوسة. انطى اسم. افرض هسه مثلا يجي واحد يقول له عرف مليوسنج ستون شنو مليوسنج، وهو دور انت تبحث نوع من الاحجار ونسبه المواد الكيميائيه بهذا الحجر من الكربونات لو من السيليكات لو ما ادري شلون لو كذا لو كذا ومختبرات التحليل، وبعد ذلك تذكر تعريف هذا الحجر. ما هو حجر الماس؟ تحتاج الى تعريف. ما هو الجرافيت هذا القلم الرصاص؟ تحتاج الى تعريف. ما هو الضغط الجوي؟ تحتاج الى تعريف. ما هو مثلا الواط والقدره والامبير؟ تحتاج الى تعريف. ما هو فرق الجهد؟ ما هو الكهربائيه؟ ما هو الخليج؟ عرف الخليج، عرف المضيق، عرف الوادي. واضح؟ فيجب ان يكون التعريف اجلى من المعرف. يذكرون هذه الامثله من مقام التمثيل. واضح ان شاء الله. إذن بعد أن أخذنا هذه الأمور هنا علينا أن نثبت الغرض حتى نعرف به. فعلينا أن نثبت أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وأن كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضرورة ونظري، وأن النظر قد يقع فيه الخطأ فاحتاج إلى قانون يعصم الإنسان عن الخطأ في الفكر. وما ذلك القانون إلا المنطق، القانون العام إلا المنطق. فاحتيج فثبت الاحتياج إلى علم المنطق. وهنا يأتي السؤال، لا بد أن نثبت أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، لماذا لم تعرف العلم؟ هذا تقسيم للشيء، ومعرفة الشيء سابقة على تقسيمه، لأن التقسيم حكم على المقسم، ولا بد للحكم من تصور المحكوم عليه. فلماذا لم تعرفه؟ فأجيب الآن الشارح مولى عبد الله في مقام الاعتذار للمصنف، في مقام تبرير متن المصنف، فيقول لم يذكر العلم لأسباب. إما أن تصور المقسم في مقام التقسيم يكفي، يفيد تصور المقسم، يفيد تصور ذلك المقسم بوجه ما، وجه ما إيش قد هذا الوجه؟ وجه وجهين، المهم قد أخرجه من حد المجهول المطلق كافي. نحن لا نحكم على المجهول المطلق. ها؟ شوية بعد، لا مو هذا، مو عرف لو قايلنا مثلا العلم وهو المنقسم إلى تصور وتصديق لكان هذا الكلام الذي تقوله بشكل صريح فصيح. لكن يقول لا، في مقام التقسيم، في مقام التقسيم يمكن أن أقسم هذا الشيء أنا لا أعرفه لكن أعرف بعض الآثار التي تلزمه، فأقول هذا مرة آثار كذا مرة كذا، وهذا الشيء الذي يكون مرة وطني ومرة مولد، تعرفه؟ اللي مرة وطني ومرة مولد كهرباء، ما أعرف ما شو يسموها، مو يكفي. مرة لأنه مشهور مستفيض هاي كلمة مشهور المستفيد، يعني هو نظري وعرف، لكن التعريف اشتهر 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 بحيث صار لا يحتاج إلى ذكره، لكنه كان نظريا ثم صار التعريف معلوما. الحل الثالث أنه بديهي التصور، هذا بديهي التصور أي أنه لا يحتاج إلى تعريف أصلا. نقول عجيب فخر الرازي، كيف تقول أنه لا يحتاج إلى تعريف بديهي التصور وهذه التعاريف التي ذكرت له؟ يقول هذه تعاريف لفظية وليس تعاريف حقيقية. فهمتم التعريف اللفظي مو؟ واضح؟ هذه المعلومة التي ذكرناها بالعقائد، قلنا بأن أو عفوا خليها تجينا إن شاء الله بالتصور والنظرية. بالتصور والنظرية.
الجواب الشائع إنه التصور
المقسم
تصور المقسم
يفيد في تصور شو؟ لا يعني كون أن هذا الشيء منقسم إلى هذين الشيئين، معرفتنا الإجمالية بهذين الشيئين تجعلنا نتصور مقسمهما. إيش قد؟ كم درجة؟ ما يهمني، المهم درجة واحدة ولو تخرجه من الحد المجهولية المطلقة، لأن الممنوع والمحال الحكم على المجهول المطلق. أما إذا كان شيء معلوم ولو بوجه ما يكفي. أما أن هذا الحكم صادق ليس بصادق، هذا بحث آخر. يعني كم واحد الآن تصرف بسيط من إنسان آخر قال خل، مع الأسف هذا جوان، جوان هذا قال شو صار في الموقف، أنا عرفت جوان من ذلك الموقف، تصور وحكم، حكم لو ما حكم حكم، وله مأخذ للحكم له مأخذ، لكن هل أن هذا الحكم واقعي أو ليس بواقعي، مصيب في حكمه مخطئ في حكمه، هذا بحث آخر، هاي مرحلة ثانية مقام الإثبات. واضح إن شاء الله. فعرف قال العلم بديهي التصور، أصلا لا يحتاج إلى تعريف. الطفل حتى الأطفال يقول لك الطفل تعال الطفل تعلم تعرف أبوك؟ قال يعرف أعلم. تعرف هذا حائط؟ قال أعرفه. تعرف هذا حجر؟ أعلم. أنت تعلم أو تجهل؟ قال لا أعلم. أنت تعرف أو لا تعرف؟ لا أعرف. طفل، الطفل يعرف معنى العلم ومعنى المعرفة. النساء تعرف، بل حتى المجانين، فهو بديهي التصور. هذا الكلام المنسوب للفخر الرازي ليس على ما ينبغي، فيه خلط بين العلم العام والعلم التفصيلي، كما هو الفرق حاصل بين الوجود العام والوجود التفصيلي، بين الكون العام. زيد في الدار شو نقدرها؟ في الدار موجود، هسه وين موجود؟ قال بالله أنا أقول زيد في الدار قدر لي، قال زيد في الدار موجود، قال أحسنت صحيح والله 100%، بس وين؟ بالمطبخ، بالاستقبال، غرفة النوم، بالسطح، بالحديقة؟ قال لا ما أدري. قال زين نايم قاعد واقف؟ قال لا ما أدري. ساكت يحكي؟ قال لا ما أدري والله. قال لابس دشداشة لابس بجامة؟ قال لا ما أدري. قالوا على فرض دشداشة بيضة سودة خضراء حمراء؟ قال لا ما أدري. قالوا على فرض أنها سودة قصيرة طويلة؟ قال لا ما أدري. قال على فرض أنها حمراء قصيرة طويلة؟ قال لا ما أدري. قال على فرض أنها سودة قصيرة ضيقة له راهية؟ قال ما. وهكذا وما شاء الله من التشخصات، مو الشيء إذا وجد وجد مع جميع مشخصاته. بس اسمح لي، فأنا قلت أنا أقطع وأتكلم بضرس قاطع، زيد في الدار يعني زيد في الدار موجود، هاي تحتاج إلى فن؟ أي واحد يقول زيد في الدار يعني زيد في الدار موجود، لكن هل يستطيع إنسان يقول زيد في الدار؟ إيه زيد في الدار قائم بالسطح. قال هاش مدرك، من الذي قال لك ذلك؟ أو نائم أو قاعد أو يتكلم أو يشاهد التلفاز ويشاهد البرنامج الكذائي أو هو في حال، من أخبرك؟ هذه أمور مجهولة لا يستطيع أي إنسان أن يعرفها إلا المطلع. فأي طفل الآن تقول له تعال بابا عم صغير، تعال، إذا واحد قال لك أبوك وين؟ وقلت له بابا بالبيت، يعني قصدك بالبيت موجود؟ قال إيه موجود بالبيت أبويا. يعني أنت تعرف شنو موجود بالبيت؟ قال إيه موجود قاعد بالبيت أعرف شنو موجود. هاي حتى الأطفال يعرفوا الوجود العام، لكن الوجود الخاص الكون الخاص لا. وهكذا العلم، معنى العلم أنا أعلم أنا أعرف معنى العلم العام معلوم بديهي التصور، لكن العلم الخاص علم المنطق من يعرفه؟ واضح؟ علم الطب من يعرفه؟ علم الكذا من يعرفه؟
وشو المشهور
علم لا المشهور علم المنطق، هذا يقول مشهور ومستفيض آلة قانونية تحصم مراحتها الذهن، هذا المشهور. لكن هذا الكلام يقول لك هذا معلوم، قال لا، قال له مشتبه خلطت بين العلم العام وبين العلم الخاص. نحن لم نقل لك لماذا لم يعرف مثلا المصنف كذا وكذا، واضح إن شاء الله. المهم الآن وصلنا إلى هذا التعريف. المصنف الشارح رحمة الله عليه قبل أن يذكر تعريف علم المنطق أراد أن يذكر تعريف العلم العام، العلم مطلقا، العلم الذي يمكن أن يكون علم المنطق يصدق على علم المنطق ويصدق على علم الأصول ويصدق على علم الفقه ويصدق على علم الطب. العلم ما هو العلم؟ فقال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. الآن نحتاج إلى مقدمات لبيان هذا التعريف وتمهيد. الأمر الأول، الشيء إما أن يكون مسبوقا بعدمه أو لا. الشيء إما أن يكون مسبوقا بعدمه أو لا. الأول المسبوق بعدمه هو الحادث، أي الذي لم يكن ثم كان، بينما غير المسبوق بعدمه هو القديم. واضح إن شاء الله؟ هو القديم. وسيأتي إن شاء الله في مراحل قادمة نفرق بين القدم الذاتي والقدم الزماني، هذا نتكلم عن الحدوث والقدم الزماني، الحدوث والقدم الزماني. واضح إن شاء الله؟ والشيء إما أن يكون والعلم إما أن يكون بواسطة الصورة أو من دون صورة بحضور نفس الشيء لدى العالم، والأول يسمى العلم الحصولي والثاني يسمى العلم الحضوري. واضح إن شاء الله؟ فبملاحظة هذين الأمرين مع الأولين نحصل على أقسام: العلم الحضوري القديم والعلم الحضوري الحادث والعلم الحصولي القديم والعلم الحصولي الحادث، أربعة أقسام. العلم الحضوري القديم علم الله سبحانه وتعالى، حي قيوم لا يحتاج إلى صورة، لأن المحتاج إلى الصورة هو الممكن. واضح إن شاء الله. هذا العلم الحصولي، العلم الحضوري القديم. واضح إن شاء الله. العلم الحضوري الحادث علمنا بأنفسنا، علمنا بجوعنا، بعطشنا. يعني تحسس نفسك عطشان، تعلم أنك عطشان، لم تحضر صورة للعطش في ذهنك، أنت علمت بنفسك بنفسك. واضح؟ فهذا ولم تكن عطشانا وصرت عطشا، لم تكن جائعا وصرت جوعان مثلا، لم تكن شبعانا وصرت شبعان. واضح؟ فهذا حضوري حادث وذاك حضوري قديم. وأما مثال الحصولي القديم فهذا مثاله مختلف فيه، حصولي قديم مختلف فيه. بعضهم يقول كعلم العقول العشرة مثلا، العقول العشرة، هاي إن شاء الله تعالى من شوية تترقى المعلومات ونأخذ تجريد إن شاء الله، ولعله نتعرض لها بمبحث الجزء الإضافي أو النوع الإضافي، نتعرض لها الفكرة. ثبت بالدليل أن الله سبحانه وتعالى قديم، صحيح؟ لأنه لو لم يكن قديما للزم التسلسل، هاي ثبت. وثبت بالدليل والمشاهدة وبالحس أن العالم متغير وكل متغير حادث. واضح؟ هاي ثبت. معلومة ثالثة أن العلة والمعلول يوجدان معا. واضح؟ العلة والمعلول في مقام الوجود يوجدان معا. فهناك تشاكل بين العلة والمعلول. ها؟
معا؟
معا، إيه طبعا الوجود معا. هاي العلة متقدمة على المعلول رتبة. أما في مقام الوجود معا لا يمكن أن يتخلف. واضح؟ فهنا ترد مشكلة، كيف المفروض أن الله سبحانه وتعالى هو علة هذا الكون، صحيح؟ وهذا الكون والعالم، عندهم مصطلح للعالم، العالم ايش يقصدون بالعالم؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا عالم الوجود فيه الله سبحانه وتعالى وما سواه، الذي سواه شو نسميه؟ العالم، من ملائكة، من أي شيء، أي شيء غير الله سبحانه وتعالى ماذا نسميه؟ العالم. فيقولون أن هذا العالم معلول، والباري سبحانه وتعالى هو العلة. قلنا لهم نعم، والباري قديم. هسه تجينا تفصيل اللي هم اطرح يطرحونه بالزماني، بس راح يجينا على الحكمة المتعالية غير تفصيلات. والله سبحانه وتعالى قديم أبدي سرمدي أزلي قديم. قال إيه؟ قال ألا ينبغي أن تكون علته قديمة؟ لأن المعلول والعلة شو؟ يوجدان معا. قال إيه؟ قال لكن مشكلة نشاهد بالعيان أن العالم حادث. الحادث الحدوث يكشف أن علته ينبغي أن تكون شنو؟ حادثة. هذا من ننظر من جانب المعلوم. ننظر من جانب العلة، أن العلة قديمة وهي الباري سبحانه وتعالى ولولا قدمها لزم التسلسل، فيقتضي أن يكون المعلول ماذا يكون؟ قديم. فمن العلة نقول العالم قديم، ومن المعلول نقول العلة يجب أن تكون حادثة. فعلى أيهما نضع اليد وعن أيهما نرفع اليد؟ وما صار هيك الحج قالوا استغفر الله شغلة بها ريحة شرك، مو تكفير وكتل. عم الله سبحانه وتعالى قديم، هاي نثبتها وسولفونا بالثاني. لا الثاني شو سبحانك تجاشب ومتغير لم تكن ثم كنت، يعني شو؟ لا ربي. لا لابد من حل. فصارت هاي مشكلة عويصة اسمها ربط الحادث بالقديم، من أشكل المشاكل في علم الفلسفة والحكمة المتعالية، ربط العالم الحادث بالقديم. اقترحوا نظريات المتقدمون أصحاب الفلسفة المشائية والمنطق الأرسطي، اطوا مقترحات، وأصحاب الحكمة المتعالية والمنطق الحديث أعطوا مقترحات وحلول لحل هذه المشكلة النظرية. واضح؟ المتقدمون الذي نحن بصدد كتاب واحد من كتبهم ذكروا أن هناك واسطة بين الخالق وهذا العالم، أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق العاقل، واضح؟ وبعد العاقل خلق العقل بواسطة العقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني بواسطة كذا خلق العقل الثالث، وإلى أن وصلت إلى العقل العاشر. مع كل عقل يخلق فلك وعالم، مع العقل العاشر صار هذا العالم متكاملا. واضح؟ هذه المشكلة يذكر هذا الحل، يذكره حل لمشكلة ربط الحادث بالقديم من جهة، وبعد صدور الكثير من الواحد، صدور الكثير من الواحد، لأنه عندهم قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فكيف صدر هذا الكثير من الله وهو واحد؟ فهذا الحل لحل الإشكالين. العقول العشرة تسمى العقول العشرة، وهي العقول الكلية، وسيأتي إن شاء الله فرقه عن العقول الجزئية، حتى أنه لشيوع هذه عندما وصل الكلام لنصير الدين الطوسي من ألقابه العقل الحادي عشر، يسمونه العقل الحادي عشر، يعني لضخامته العلمية، شيخ الطوسي ضخم جدا جدا جدا. واضح؟ العقل الحادي عشر نصير الدين والملة شيخ الطوسي، إن شاء الله عندما نأخذ كتابه نستعرض لجملة من محطات حياته رحمة الله عليه. مدفون وين؟ مدفون ها؟ لا هذا أبو جعفر الطوسي، هذا الفقيه الطوسي، لا هذا نصير الدين الطوسي الحكيم بالكاظم عليه السلام بالحضرة. ها؟ لا المشهورين اثنين عندنا، نصير الدين الطوسي هذا الحكيم الفيلسوف، وأبو جعفر الطوسي الفقيه المؤسس للحوزة مالت النجف، هذا اللي مدفون بجامع الطوسي. فهذا العقل الحادي عشر، واضح إن شاء الله. لا ما لنا علاقة، كل شيء ما نقول هسه، أريد بس هيك فكرة هاي بعدين نجيها جايتنا. لكن هذا المصطلح نقول بعضهم يقول علم العقول العشرة، علم العقول العشرة شنو هذا؟ حصولي قديم. علم العقول العشرة حصولي قديم.
يعني
على قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. هاي هيك دولا كم قالوا ما يخلق وما يكفر، دولا أهل الكلام والحديث يحكون على الفلاسفة هيك يقولون، قالوا يد الله مغلولة ما يقدر يخلق غلت أيديهم، مذكور بالقرآن. كافر بعد هذا مو راح تجينا دور الحكم المتعالي طلعوا غير نظرية. إن شاء الله يجينا شوي 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 مو يا هم يجينا هم يجينا بسرعة شوي شوي. أنتم جاي تصيرون على المعادلات الآنية وإحنا بعدنا بجدول الخمسة بالضرب، جدول الضرب بالابتدائي يقول لكم نخلص جدول الخمسة ستة، جدول الضرب دور بالمتوسط نأخذ المعادلات الآنية. ما قلت شارية، أنا بس ذكرت أربع أقسام وجاي نذكر أمثلة. للحضور القديم ذكرنا مثال، للحضور الحادث علمنا بأنفسنا، الحصول القديم علم العقول العشرة. فإذا فشلت هذه النظرية وهي فاشلة قطعاً، نظرية العقول العشرة فشلت مع مثالها، واضح؟ فصار هذا القسم وهو الحصولي القديم قسم بمقتضى القسمة العقلية ولكن من دون مثال، واضح؟ يعني طابق بالعمارة بس ماكو بواحد ساكن. أما القسم الرابع وهو العلم الحصولي الحادث كعلمنا بغيرنا، هذا هو العلم الحصولي الحادث كعلمنا بغيرنا، واضح؟ إذن هذا العلم الحصولي أولا حادث، يعني لم يكن ثم كان، من جهة أنه حادث، ومن جهة حصولي لا بد من توسط الصورة، واضح؟ فهذا التعريف الذي بين أيدينا هو تعريف للعلم الحصولي الحادث، واضح؟ هسه بعد فهمنا كلامنا. لا يقول قائل أن هذا التعريف لا يستوعب العلم الحضوري القديم فيلزم أن لا يكون جامعا، يلزم أن لا يكون مانعا. نقول لا يا أخي، انتبه إلى المعرف، المعرف هو الحصولي الحادث وهذا التعريف مساوي له. لا تفرض أن أقسام العلم أربعة ويجب أن يكون هذا التعريف جامعا لتلك الأقسام الأربعة، لا، هذا تعريف لأحد تلك الأقسام الأربعة وهو العلم الحصولي الحادث الذي يكون حادثا ويكون بتوسط صورة، واضح إن شاء الله. إذن الآن عندما نبحث في مفردات التعريف نبحث من هذه الحيثية، واضح إن شاء الله. لا ماكو تداخل، لأن هاي أمور مبحوثة بالأمور العامة، أي لذلك بعضهم سمى هذه الأمور أمور عامة، مرة عامة لأنه تستعمل فيها ها هنا وها هنا. مثل ما نأخذ مثلا التفاضل والتكامل بالسادس علمي، يستعملها بالفيزياء ويستعملها مثلا الثاني أو الذرة أو غيره وغيره. هذا مو معناه مثلا عندما نستعملها بالفيزياء هذا خالفنا في النبو الذرة أو خالفنا أو البيولوجي أو خالفنا وغيره، مادة مشتركة أمر عام.
ألفاظ مشتركة
لا، مو ألفاظ مشتركة، مادة مشتركة، يعني مادة علمية يشترك بها أكثر من علم، وراح يجينا إن شاء الله في بيان الموضوع نعرف كيف تتمايز العلوم، تتمايز بموضوعاتها بمسائلها بأغراضها بأعراضها، واضح إن شاء الله. إذن هسا بهذا المقدمة بدرس اليوم عرفنا المعرف العلم الحصولي الحادث، تصورناه بوجه ما، ننطلق من هذا الوجه ونخوض في التعريف. فلماذا ذكر الصورة الحاصلة؟ ماذا يقصد بالصورة؟ وماذا يقصد بالحصول؟ وماذا يقصد من العاقل؟ وماذا يقصد من الشيء؟ وماذا يقصد من عنده؟ هذه المفردات إذا عرفنا السبب الذي من أجله أوردت في المقام يتضح التعريف. فإذا اتضح التعريف ننتقل إلى تقسيم المعرف إلى تصور وتصديق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. من غايب؟